السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم وأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا خطواتنا ولا يحرمنا الأجر سبحانه وتعالى. نحن في يوم الجمعة في اليوم 14 من شهر رمضان المبارك سنة 43 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الخامس يوم 15 من شهر أبريل لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ما زلنا مع سورة الأعراف ومع الآية 31 من هذه السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآيات يخاطب الله تبارك وتعالى بني آدم، فيدخل في هذا الخطاب كل بني آدم، من الذين نزل فيهم القرآن والذين يأتون من بعدهم إلى أن تقوم الساعة، فكل بنو آدم مخاطبون بهذه الآية. والعبرة كما قال أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذه الآية لها سبب في نزولها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال كان العرب من غير قريش يحجون في البيت أو يحجون بيت الله عرة أو يلبسون من ثياب أهل مكة. بعد حادثة الفيل، بعد أن أرسل الله الطير الأبابيل على أبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة، صار لمكة وقريش مكانة عند العرب ومنزلة، أن الله أرسل الطير الأبابيل من السماء على أبرهة ومن معه، فصارت لهم من المكانة، فاستثمروا هذه المكانة عند العرب، فابتدعوا دينا من عند أنفسهم، وهو أنه نحن نختلف عن الناس، نحن أهل البيت، نحن أهل الحرم، فنحن متميزون. ومن ذلك سموا أنفسهم بالحمس، يعني المتحمسين في العبادة لأنهم أهل الحرم. فلما كان الناس يحجون بيت الله تبارك وتعالى عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام ودين إسماعيل عليه السلام، فكانوا يحجون كما قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات ويقف بعرفة وغير ذلك. فأهل مكة قالوا نحن لا نخرج من حدود الحرم، فكان لا يذهبون إلى عرفات، لا يذهبون إلى عرفات، يقول نحن لا نخرج من حدود الحرم لأننا الحمس، فنحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم. عرفات كما هو معلوم خارج الحرم، مزدلفة منى داخل الحرم لكن عرفات خارج الحرم، فكان الحجاج كلهم يذهبون إلى عرفات إلا أهل مكة ما يذهبون إلى عرفات. فالمهم أنهم كانوا يرون أنهم متحمسون في عبادة، فابتدعوا من عند أنفسهم أنه لا يجوز لأحد يطوف في البيت في ثياب عصى الله فيها ولا ثياب سيعصي الله فيها. والحل قالوا ما عدانا نحن أهل مكة لأنها تغفر ذنوبنا على طول مباشرة تغفر ذنوبنا، أما أنتم يا من جئتم من خارج مكة تحتاجون إلى ملابس جديدة، والعرب في ذلك الوقت ما يهتمون بهذا الأمر وليس عندهم قدرة على شراء ولا توجد المصانع لإخراج الملابس الجديدة وغير ذلك للحج. فكان العربي الذي عنده ملابس جديدة يأتي بملابسه الجديدة ويرميها ويرجع إلى أهله إذا أتم حجه، والذي لا تكون عنده ملابس جديدة ويعرف رجلا من أهل مكة من الحمص فيأخذ ملابسه ليطوف بها يحج بها ثم يعيدها إليه ويرجع إلى أهله. طيب بقية الناس ما عندهم ملابس جديدة أو ما يعرفون أحدا من الحمص يعطيهم ملابسه، فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يطوفون عرات، الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفن بالليل. بعضهم قال عرات كما خلقني ربي، وبعضهم قال عرات من الملابس الداخلية وغيرها، وكانت المرأة تلبس الدرع فقط وتطوف في البيت في الليل. على كل حال سواء قلنا هذا أو هذا، المهم أنهم كانوا ينزعون ملابسهم، وكانت المرأة تقول كما جاء عن ابن عباس صحيح مسلم وهي تطوف بالليل تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني اليوم يبدو بعض جسدي أو بعض عورتي لكني لست زانية، الذي يبدو منه لا أحله لأحد سواء ينظر إليه أو أنه يقصدها للبغاء أو غير ذلك. فأنزل الله هذه الآية فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا تخلعوا ثيابكم، لا تتعروا عند المسجد، خذوا زينتكم. وأخذوا الزينة، أخذوا الزينة عند كل مسجد قيل بستر العورة، هذا أخذ الزينة، وقيل أخذ الزينة زيادة على ستر العورة، فستر العورة من باب صحة الصلاة من عدمها، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. لكن يقول لا، القضية لا تقف عند ستر العورة، بل أخذ الزينة فيما هو فوق ذلك من التجمل والتطيب ولبس أجمل الثياب، ليس مجرد ستر العورة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا البياضة من الثياب وكفنوا فيها موتاكم، أي هذه الثياب البيضاء، والتجمل للعيد والجمعة أشد لاجتماع أكثر الناس أو كثير من الناس في هذه المحافل الطيبة المباركة، فيستحب للإنسان أن يتجمل. وكذلك خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا عند كل سجود أي عند كل صلاة. ومن هذا أخذ أهل العلم أن ستر العورة واجب لقوله تبارك وتعالى خذوا، أمر خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولما صار ستر العورة شرطا لصحة الصلاة صار ذلك الأمر لا بد منه. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد قلنا المسجد هو الصلاة مكان السجود، ومنها قول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، المساجد يعني السجود لله، فلا تدعوا مع الله أحدا وأنتم ساجدون، لا تدعون إلا الله تبارك وتعالى. ومن ثم سميت هذه المساجد، هذه البنايات الطيبة المباركة التي تبنى ليصلي الناس فيها، سميت مساجد لكثرة السجود فيها، أو لأن السجود هو أعظم ركن من أركان الصلاة، فلذلك سميت مساجد لما يفعل الناس من السجود في هذه الأماكن. وقيل عند كل مسجد هو المسجد هذا المبنى المبني مسجدا هو الذي يقصد هنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن المعنى متقاربان. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا أمر أيضا. فقال أهل العلم اجتمع في هذه الآية أمر وإباحة، خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا واجب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هذا مباح، فالأكل والشرب مباح، بينما السجود أو ستر العورة فإن هذا يكون واجبا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نقل عن هارون الرشيد أنه كان عنده طبيب نصراني وحضر مجلسه الحسين بن علي بن واقد أو علي بن حسين بن واقد، فقال هارون الرشيد: ماذا تجد في كتاب الله تبارك من الطب؟ قال: آية جمعت نصف الطب. علي بن حسين بن واقد، فقال: وما هي؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالتفت هارون إلى الطبيب النصراني قال: ما تقول؟ قال: صدق، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا إذن، كما قلنا الأمر للإباحة هنا إذن بالأكل والشرب ولكن بدون سرف. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت. إذا أخطأتك خصلتان، السرف والمخيلة، يعني لا يكون هناك سرف سواء في اللباس أو الأكل، ولا يكون هناك مخيلة في اللباس. مخيلة عند تكبر، اختيال، كبر، خيلاء. فقال: ما أخطأتك خصلتان فالبس ما شئت وكل ما شئت، المهم ابتعد عن السرف وعن المخيلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فاللباس الجميل وهذا ليس من الكبر، أن الإنسان يلبس شيئا جميلا شيئا نظيفا، هذا ليس من الكبر، ولكن الكبر هو بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس، هذا هو الكبر. قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إياكم والإسراف. وقال بعض أهل العلم: الإسراف يكون في ثلاثة أمور، الإسراف يكون في ثلاثة أمور: إما في كثرة الأكل اللي يسمونه الشره، نهم، حتى يضره الأكل. في بعض الناس يأكل 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 حتى يضر نفسه، عند شره، عند نهم بالأكل، فهذا من الإسراف. ومن الإسراف كذلك أن الإنسان يكون مترفا في الأكل وفي اللباس وفي الشراب، يلبس الغالي ولا يأكل إلا الأكل الغالي، ولا نوع من الترف. وإذاك عمر يقول: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وجاء عن عمر رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله في الطريق ومعه كيس، قال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم. قال: لماذا اشتريت؟ قال: نأكله. قال: طيب. من الغد رآه معه كيس، قال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم. قال: أليس بالأمس اشتريت لحما؟ أمس أنت شاري لحم. أليس بالأمس اشتريت لحما؟ قال: اشتهيت يا أمير المؤمنين، اشتهيت. قال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت اشتريت؟ يعني لازم الإنسان يربي هذه النفس، مو كل اللي تبيه تأخذه. فقال: أكلما اشتهيت اشتريت. فالقصد أن هذا من الترف، أن الإنسان بعض الناس من الترف الزائد والإسراف، أنه مثلا ما يأكل إلا في إيدام، لازم في لحم أو دجاج أو سمك أو كذا، ولا ما يأكل. ومن الترف أنه يكثر من الأكل، يعني يضع الأكل على المائدة ولا يأكل منه إلا القليل، هذا كله من السرف. ومن السرف كذلك أن الإنسان يترك الحلال ويأكل الحرام والعياذ بالله، هذا أيضا من السرف. فهذه ثلاثة أنواع كلها من السرف: الأكل الكثير، الترفه بالأكل واللباس، وترك الحلال وأكل الحرام والعياذ بالله. قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنه والله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، فهذه صفة ممقوتة عند الله جل في علا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ وهذا السؤال سؤال توبيخ وسؤال تقرير، يعني من حرم؟ أنتم حرمتوا اللباس، على أي أساس حرمتم هذا اللباس؟ وحرموا أيضا بعض الأطعمة كالودك اللي هو الدهن وغيره، حرموه أن يؤكل، على أي أساس أنتم تحرمون؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ أنتم؟ ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فكيف تفتروا على الله الكذب؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ وهذا إنكار وتوبيخ من الله تبارك وتعالى. أولئك العرب الذين حرموا من عند أنفسهم، حرموا الوصيلة والسائبة والحام، وحرموا الآن بعض الأطعمة، وحرموا اللباس بالطواف، على أي أساس؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالله تبارك وتعالى هنا يقول هذا السؤال على سبيل التقرير وعلى سبيل التوبيخ لهم، أي لا أحد يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي المستلذات من الرزق. ذلك الإنسان له أن يأكل شيئا لذيذ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد طعاما، إن جاع صبر، وإن جاءه الأكل أكل، أكل الحلوى وأكل العسل صلى الله عليه وسلم، وأكل اللحم وأكل الخبز صلوات ربي وسلامه عليه، وأكل الزيت وأكل الملح صلوات ربي وسلامه، الموجود بدون تكلف لشيء غير موجود ولا رد لشيء موجود. يعيش الإنسان حياته طبيعية، الإنسان ما في بأس أن يتنعم في هذه الحياة، هذه حياة تنعم بها ما في مانع. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة الله، سواء من حيث الأكل أو من حيث إكرام الآخرين وإطعامهم، هذا لا بأس به. إبراهيم عليه السلام جاءه رجلان في ظاهرهما أنهما رجلان، لكنهما في الحقيقة كانا ملكين، جاء إلى إبراهيم عليه السلام ذبح لهما عجلا صلوات ربي وسلامه عليه، لا بأس الإكرام، الإسلام لا يعارضه، لكن أهم شيء ماذا بعد ذبح العجل؟ هل سيلقى في القمامة أم سيأكله آخرون؟ إذا كان سيأكله آخرون اذبح ما شئت وأكرم من شئت وتجمل بمن شئت، لكن أهم شيء لا يكون هناك يعني رمي لهذا الطعام. قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا قال به بعضهم من المتصوفة وغيرهم ممن يلبسوا الصوف ويبتعد عن الكتان والملابس الطيبة، أو لا يأكل إلا العدس والبصل ويبتعد عن الأطعمة الطيبة المباركة من باب الزهد، يقول هذا من الزهد، وهذا كلام باطل، وهذا ليس من الزهد في شيء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الموجود، الموجود يأكله إن كان من الطيبات أو كان من أقلها، يأكل الموجود صلوات ربي وسلامه. وهنا كلام طيب جدا لابن الجوزي أذكره لكم، نقلته، يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالجواهر ونحوها، فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة وإذا لم يكن مما حرمه الله، أهم شيء، ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل من الزينة كالنساء مثلا ولم يمنع منها مانع شرعي، ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا، ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه في حله، ومن أكل البقول والعدس بدل اللحم، وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد، وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار، أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب ويقول ولباس التقوى ذلك خير؟ هيهات، أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى؟ لا والله، بل هم أهل التقوى وأهل المعرفة والنهى، وغيرهم أهل دعوى وقلوبهم خالية من التقوى. ثم قال رحمه الله تعالى وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه، اللي يلبس الملابس المرقعة يقول أنا أكره ذلك لأربعة أوجه. أولا ليس من لباس السلف، وإنما كانوا يرقعون ضرورة، إذا احتاج أن يرقع رقع، ما احتاج لا يلبس الثياب الجميلة. قال الثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعمة الله عليه. الثالث هذا إظهار للتزهد، وقد أمر الناس بستره، هذا بينك وبين ربك الزهد. الرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة، المنحرفين يعني عنها، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا كلام من الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد إذن أن الإنسان يلبس الثياب الطيبة ولا مانع من ذلك أبدا، ويلبس الجواهر الطيبة، عن النساء تلبس الجواهر الطيبة، وكذلك يعيش الإنسان يلبس يركب السيارة الفارهة الطيبة التي تريحه، يسافر مثلا في الطائرة، وإذا كان عنده مال يلبس يركب الدرجة الأولى، أو لا بأس بهذا كله، إن لم يكن هناك مخيلة أنه يتكبر على الناس بذلك، ولا يكون هناك سرف في هذه الأمور. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم خالصة لهم يوم القيامة. الآن في الدنيا في أغنياء كفار، في أغنياء مسلمون، في، فهو أمر مشترك في الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي مشاركة لغيرهم، تجد غنيا مسلما تجد غنيا كافرا، ففي الحياة الدنيا الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، خالصة يوم القيامة أي خالصة للمؤمن يوم القيامة. الكافر لا ينال خيرا يوم القيامة، لا ينال إلا العذاب يوم القيامة. فهي إذن قل هي للذين آمنوا مشاركة لغيرهم في هذه الدنيا خالصة لهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم. وخالصة فيها قراءتان، خالصة وخالصة بالضم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. شوفوا شو فصلنا الآيات، يقول الله تبارك وتعالى وهذه عادتي، دائما أفصل الآيات أبينها أوضحها، هذه عادة. كذلك في كل مرة نفصل الآيات، ولكن لمن؟ لقوم يعلمون، يفهمون، يستفيدون، يتبصرون، يتفكرون، يتذكرون، نفصل لهم الآيات، دائما أفصل الآيات، وهذا كتاب الله دائما مفصل وتفصيلا لكل شيء، هذا القرآن الكريم، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام. ثم قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هو الإثم الذي تناهى في القبح، سمى فاحشة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، ولأجل ذلك حرم الفواحش سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش. الآن بعد أن ذكر لهم الأشياء التي حرموها من عند أنفسهم وأنكر عليهم ذلك، قال تعالوا اسمعوا الآن ما هو المحرم، أنا الآن أقول لكم ما هو المحرم، لأني أنا الذي أملك أن أحلل وأن أحرم. فقال قل، أي قل يا محمد لهؤلاء المعتدين المدعين، قل لهم إنما حرم ربي الفواحش، هذه التي حرم الله الفواحش، ما ظهر منها وما بدن وما بطن، ما ظهر من أعمال البدن، ما بطن من أعمال القلوب. أعمال البدن من الفواحش شرب الخمر، الزنا، القتل، العقوق، كل الفواحش هذه كبائر الذنوب، مع أعمال البدن التي يراها الناس جميعا. وما بطن أعمال القلوب كالكبر والحسد والنفاق وسوء الظن وغير ذلك من الفواحش التي هي من أعمال القلوب. حرم الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا واحد. قال والإثم والبغي بغير الحق. الإثم المعاصي بشكل عام، كل المعاصي، كل المعاصي حرمها الله تبارك وتعالى. والإثم طيب والبغي بغير الحق؟ قال البغي نوع من الإثم، البغي نوع من الإثم. طيب لماذا ذكر لوحده؟ قال من باب ذكر بعض أفراد العام لأهميته، من ذكر بعض أفراد العام لأهميته، وهذا كثير في لغة العرب أن يذكر بعض أفراد العام لأهميته، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب هم داخلين في الملائكة، لكن ذكرهما مرة ثانية لتعظيم شأنهما عليهما السلام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، البغي والإثم. قالوا الإثم هو الذي يفعله الإنسان على نفسه، البغي هو الذي يتعدى فيه على الآخرين، البغي هو الذي يتعدى فيه على الآخرين. الإثم مو بالضرورة يتعدى على الآخرين، مع أن التعدي على الآخرين إثم، ولكن أيضا إذا فعل المعصية على نفسه فقط هذا إثم، لكن إذا تعدى على الآخرين هذا بغي. فإن بغت إحداهما على الأخرى أي تعدت، والإثم والبغي. قال بغير الحق، ما في بغي بحق، البغي كله بغير حق، ولكن هذا للتأكيد، هذا يكون إيش؟ للتأكيد أن البغي محرم. وبعضهم قال هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن الرد هذا ليس اعتداء وإنما من باب المشاكلة سماه اعتداء. كذلك هنا قال طالما أنه بغي فهو أكيد بغير حق، ولكن ذكره من باب المشاكلة أنه هو بغى أنت تبغي أيضا إذا كان بحق، يجوز البغي بحق، وهذا من باب أخذ الحق ممن ظلمك. إذن عندنا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، والإثم اثنين، والبغي بغير حق. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تشركوا بالله أيضا محرم، وهو جعل الأنداد لله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يرى أن هذا تصاعدي، ذكر الذنوب تصاعديا، يعني بدأ بعموم الفواحش، بعدين الإثم أشد، بعدين البغي بغير حق أشد، بعدين الشرك بالله فهو أشد، يعني تصاعدي يبدأ يصعد بالذنوب من أخفها إلى الأشد إلى الأشد إلى الأشد. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني حجة، ما لم ينزل به حجة ودليل وبرهان، على أساس أشركتوا بالله تبارك وتعالى؟ شو الدليل اللي عندكم إن اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة إنها تفعل شيء؟ ما الدليل عندك؟ ما السلطان؟ ما البرهان الذي عندكم على أن هذه آلهة؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني وإياكم أن تقولوا على الله، هذا أيضا مما حرمه الله، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا بعض أهل وأكثر أهل العلم يقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هو ما نسبوه إلى الله، أنه حرم الطواف بغير بالثياب التي عصى الله فيها، حرم بعض الأدهان، حرم بعض الأطعمة، قال هذا كله قول على الله بغير علم. وبعض أهل العلم عمم هذه الآية، قال كل من تكلم على الله بغير علم داخل في هذه الآية، كل من تكلم على الله بغير علم داخل في هذه الآية. ولذا الإنسان لا يتجرأ على الفتوى، لا يتجرأ على الفتوى، ما تعرف قل لا أعرف، انتهى الأمر، لا أدري، خلاص انتهينا، سألني سائل ما حكم كذا وأنا لا أدري، لا ألف، قل لا أدري لا أعلم، يسأل غيري يجد الجواب عند غيري إن شاء الله تعالى. لكن من الخطأ العظيم أن يتكلم الإنسان على الله تبارك وتعالى بغير علم. طيب قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ثم قال ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل. أمة في كتاب الله تبارك وتعالى تطلق على الجماعة الكثيرة من الناس، وتطلق الأمة على الفترة الزمنية، والذكر بعد أمة أي بعد فترة زمنية، وتذكر الأمة على القدوة، الإنسان إن إبراهيم كان أمة قدوة صلوات ربي وسلامه، فهذه كلها يطلق عليه كلمة أمة. هنا المقصود الجيل، الجيل الجماعة الكثيرة الجيل. قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم، أي الوقت الذي يهلكهم الله فيه سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا من المخاطب في هذه الآية ولكل أمة أجل؟ قيل المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول له سأهلكهم لا تحزن يا محمد، لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه فيها تسلية من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتحتمل الآية أن هذا الخطاب للمشركين، ويكون فيه من التهديد والوعيد من الله تبارك وتعالى لهم، لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى لأولئك المشركين. قوله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم، أي الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى متى سيهلكهم جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، في أجل محدد موعدهم الصبح مو الحين. دعا لوط أن يهلكهم الله تبارك قال اصبر يا لوط موعدهم الصبح، لكل أمة أجل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فالله جعل آجالا جل وعلا لإهلاك هذه الأمم التي كفرت بالرسل، قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم، يعني قدر الله تبارك وتعالى يقع الآن، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وليس المقصود بالساعة التي تعرفونها نعرفها اليوم وهي 60 دقيقة، لا، الساعة هي فترة زمنية، وكانت عند العرب هي أقل فترة زمنية معروفة، ما عندهم دقيقة وكذا، ساعة يعني فترة زمنية. ومنه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال فسكت ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال إني أحبك. لا عفوا، هذا حديث آخر، إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول إن اللهم إني أذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول، قال فسكت ساعة ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. قصد قوله فسكت ساعة، أي فترة زمنية، فترة زمنية وليست ساعة مقصودة، وإنما هي فترة زمنية يعرفها الناس وليست مقصودة، ممكن أقل ممكن أكثر، كما قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب أقل من ذرة أيضا، أكثر من أيضا، ولكن هذا من باب بس ضرب المثال، هذا من ضرب المثال. فقوله لا يستأخرون ساعة، يجي واحد يتحذلق ويقول إذن يستأخرون أقل من ساعة، لا لا، هذا مجرد مثال. المعنى أنهم لا يتأخرون عن الوعد الذي قدره الله تبارك وتعالى، لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون عليه، بل هو كما أراد الله تبارك وتعالى. ثم قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني إذا جاءكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي يحكون لكم ويسردون لكم آياتي، سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات القدرية. الآيات الشرعية أوامر الله ونواهيه، والآيات القدرية هي المعجزات التي يأتي بها الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. إما يأتينكم رسل منكم، وهذا من فضل الله أن الرسل منا، لم يرسل لنا رسلا من الجن، لم يرسل لنا رسلا من الملائكة، وإنما رسلا منا، أناسا نعرفهم، نعرف صدقهم، نعرف أمانتهم، هؤلاء هم الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلينا. ألم يأتي إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. طيب قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى الله تبارك وتعالى عندما يقص عليه الرسل آيات الله تبارك وتعالى، من اتقى أي اتقى ربه تبارك وتعالى وفعل ما أمر سبحانه وتعالى وأصلح أي أصلح قلبه وأصلح عمله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم الآن ولا يحزنون المستقبل، أو لا خوف عليهم فيما سيأتي ولا يحزنون على ما مضى أبدا. وهذا من كمال النعمة، من كمال النعمة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفيها ثلاث قراءات: فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، يعني بدون تنوين خوف. فلا خوف عليهم بكسر الهاء، فلا خوف عليهم بضم الهاء، فلا خوف عليهم بفتح الفاء وضم الهاء، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قوله تبارك: ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل، ما لم ينزل به سلطانا. إذن هذا حال الأتقياء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، في المقابل: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا واستكبروا، فعلوا يعني فعلين شنيعين، أو أن مجموعة منهم كذبوا ومجموعة منهم استكبروا، وكلاهما مكذب لله تبارك وتعالى ولآياته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من الصحبة أي الملازمة، ملازمون للنار أعاذنا الله وإياكم منها، هم فيها خالدون أي مخلدون في نار جهنم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل من أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر؟ والله لا أعلم دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره. ورد الحديث اللي هو دعوة الصائم لا ترد، أيضا فيه ضعف هذا الحديث، لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين عند الفطر الله أعلم. ورد فيه حديثان كلاهما فيهما ضعف، أحدهما أحسن من الآخر، وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا أحسن حالا، وبعض أهل العلم حسنه. والثاني: اللهم بك أفطرنا، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، وهذا أيضا ضعيف لا يثبت. ما هو وقت استجابة الدعاء للصائم؟ الصائم وغير الصائم، السحر، السحر هذا أفضل وقت للدعاء، عندما ينزل الله تبارك إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. الصح السحر، وقت السحور، الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل شيء. فوقت السحر من أفضل أوقات الأدعية. كذلك عند فطره، قلنا على تحسين الحديث: للصائم دعوة لا ترد عند فطره. ما حكم من يشتم الناس تويتر؟ اتركنا عنه. ما المقصود بالحديث: أجود من الريح المرسلة؟ يعني كما أن الريح المرسلة سريعة، كذلك نفقته كانت سريعة صلى الله عليه وسلم، كان يعني سريع بالإنفاق صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالبركة أو ما الحكمة؟ الله أعلم، ولكن لعل هذا الوقت هو وقت مبارك في الأصل، وقت السحور وقت مبارك فيه التنزل الإلهي سبحانه وتعالى، فلذلك جعل في السحور بركة. هذا فضل. لماذا جعل ماء زمزم مباركا؟ لماذا جعل الحجر الأسود مباركا؟ لماذا جعل الأنبياء هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله جعل السحور، أكلة السحور بركة، والوقت نفسه أيضا وقت مبارك. هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل لمنع الحيض لإحياء العشر الأواخر من رمضان؟ يجوز بعد استشارة الطبيب أو الطبيبة يعني المختصة في هذا، حتى لا يكون في ضرر. ما السن الذي ينصح لتعليم الأطفال الصيام؟ الأمر فيه سعة، لكن هو لا يجب الصوم على الأطفال إلا إذا بلغوا، إذا بلغ وجب الصوم، قبل البلوغ يعلم، يعني ما في سن معين، ولكن جاء في الصلاة مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقالوا متى ما رأينا أن فيه قوة وعند استعداد وكذا يعلم على الصوم، وكان السلف يعلمون أطفالهم على الصوم إلى الظهيرة إلى العصر، فالأمر واسع يعني أنت تقدر هذه الأمور، ما في سن معينة. يعني عندي بنت عمة يتيمة وعلى قد حالهم، كنت أنا وأختي إذا صارت عندنا عطلة بين فترة وأخرى نذهب إليها ونعطيها بعض الأموال، هل ممكن السفر من غير محرم بعده الحالة؟ ما أدري إيش معنى بعده الحالة. لا، ما يجوز السفر بغير محرم لأجل هذا الموضوع. يمكن تحويل الفلوس الحين، الأمور سهلة، تحويل وانت في البيت تحولين لها وتوصل هالفلوس إن شاء الله تعالى، أو تحولين لأحد في الحفر ويسلم هالفلوس، الأمور سهلة إن شاء الله تعالى إذا ما كان عنده حساب أو كذا. لا، ما يجوز السفر لغير محرم لمثل هذه الأمور، والله أعلم. أحسن الله، هل يجوز وضع أوراق الأسئلة للدرس ما فيه من آيات وحديث؟ يوضعها وين؟ كتابة؟ إيه ما في بس إن شاء الله تعالى. كيف الأسئلة الطريقة؟ هل يجوز الكذب للصلح بين المتخالفين؟ وهل يجوز كذب أحد المتخاصمين على الآخر لكي يصالحه؟ نعم يجوز إن شاء الله. لدي طفلة عمرها سنة ونصف معاقة منذ الولادة وأعتقد أنها عين، كيف الطريقة الصحيحة للرقية علاجها من العين؟ والله يعني أنا ما أعرف بالنسبة للعين، يعني ما أحسن هذه الأمور، لكن ممكن تسألون المتخصصين في هذه الأمور، يعني الشيخ جاسم العيناتي، الشيخ بدر الفلشاوي، يعني ممكن يفيدونكم في هذا الأمر. لكن لا شك القرآن والدعاء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأدوية. لماذا لا يجوز التحزب لصد الأحزاب الأخرى الضالة في المجالس البرلمانية؟ يعني هو التحزب محرم لأنه يفرق المسلمين، والأصل في المسلمين أنهم يجتمعون، هذا الأصل في المسلمين الاجتماع. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. التحزب يفرق ما يجمع، ولذلك لا يجوز هذا التحزب. لكن سينظم أصدقاء وكذا فعلوا كذا لا تفعلوا كذا، ما في بأس. لكن التحزب الحب للحزب والبغض للحزب، ولأن هذا من حزبي أعطيه الوظيفة ما أعطيها غيره، ولأن هذا من حزبي أعطيه الصدقة ما أعطيها غيره، لا. والحب والبغض يكون للحزب، لا، الولاء والبراء بحسب قرب الإنسان من الله وبعده من الله سبحانه وتعالى. فالتحزب لهذا يمنع، المسلمون كلهم حزب واحد. نعم. عند تقسيم الورث هل تأخذ الأم حصتها أولا أم الزوجة؟ ثنتين هم ليش يعني لهم للزوجة؟ ما تأخذ مع بعض يعطونهم، يعني الأم تأخذ حصتها والزوج تأخذ حصتها، يعني ما تفرق، يقسم المال، هذا نصيب الأم وهذا نصيب الزوجة، ما لا شغل يعني إن أيه قبل. هل الأتعاب التي تدفع للمتوفى أو مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من الورث؟ الذي يعرفه أنها ليست من الورث، الذي المعاشين اللي يعطونهم هذا، وإنما تسير أمور البيت الذي كان هو يديره حتى تستمر أمور هذا البيت إلى أن ينتهي الورثة من تقسيم ميراث أو غيره. هل صحيح أنه لا يجوز التحدث في أمور الدنيا في المسجد؟ لا، غير صحيح. حسان بن ثابت كان يقول الشعر في المسجد، ولما نهاه عمر قال له قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في بس أبدا، ما في بس، لكن لا يصير المسجد لأمور الدنيا، يعني مرة مرتين كذا بس، ما يصير المسجد هو مكان حديث عن الدنيا، وإنما لا بأس نتكلم الإنسان في أمور الدنيا في المسجد أحيانا. ولا يجوز رفع الصوت في المسجد؟ نعم، خاصة إذا كان فيه أناس يصلون، ناس يقرون قرآن، ناس يدعون، ناس يتفكرون، ناس يسبحون، نعم ما يجوز رفع الصوت. أما إذا ما كان في أحد في المسجد الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. للأسف هذا أخطاء بعض الأئمة الله يجزاهم خير، مراعاة للناس يعني يكون الإمام من عادته مثلا في الصلاة العادية أنه الجهرية يعني يقرأ الفاتحة آية آية، فلما يصير التراويح يسرد 5 آيات مع بعض 4 آيات مع بعض من الفاتحة أساس بيخلص بسرعة، مو صحيح هذا الكلام. الأصل الفاتحة تقرأ آية آية حتى يتم الرد الإلهي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مجدني عبدي، وين متى يكون هذا؟ إذا كان الإمام يسرد الآيات 5 آيات بنفس واحد ولا آيتين بنفس واحد ولا 3 آيات غلط. ثم كذلك الإمام عادة في الصلاة اليومية يعني ما يقرأ مباشرة بعد الفاتحة، إذا صار التراويح مباشرة، كل هذا من باب التخفيف على الناس حتى يخلصون التراويح مبكر. التراويح ما هي واجبة، اللي مستعجل يروح خلاص يصلي ببيتهم، لكن لابد أن تعطي الصلاة حقها في التراويح وغيرها. على كل حال إذا كان الإمام لا يعطيك فرصة لتقرأ الفاتحة اقرأها ولو كان يقرأ، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل يجوز أثناء العمرة للمرأة كشف الوجه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني تغطية الوجه بالنسبة للمرأة هل هو واجب أو غير واجب مع وجود الرجال أجانب؟ طبعا إذا ما كان في أجانب لا يجوز لها أن تغطي وجهها، إذا كانت عند زوجها أو عند محارمها أو عند النساء أو لوحدها لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لكن أثناء العمرة يكون في رجال أجانب، هنا هل تغطي وجهها؟ إن كانت تغطي وجهها يعني قبل العمرة تغطي وجهها، ومن كانت لا تغطي وجهها خلاص الوجه مكشوف في الأصل. نعم. ما معنى من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا الفتنة؟ ما لم تخف علينا الفتنة؟ هو هذا ما أدري. طيب هل يشرع قطع الأشجار أو حرقها للزينة فقط؟ نعم ما في بس، ما في بس قطع الأشجار وهذه للزينة ما في بس إن شاء الله. أدخر أموال لتعليم أبناء الجامعي وهم الآن ما زالوا في مرحلة متوسطة، هل أموال عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة هذه الأموال. ارفع صوتك عاد. غلط قصدك التراويح ها؟ اي نعم غلط، من الغلط الآن الذي يخطي فيه الناس ان يأتون وقد قضيت صلاة العشاء فيصلون جماعة ويدرون الحين بعد دقيقة او دقيقتين تقام صلاة التراويح، فمن الخطأ ان تقام جماعة ثاني، لأن اول شيء يعني يربكون الناس، ثاني شيء يربكون الإمام، يعني يتحرج الإمام من إقامة صلاة التراويح ولا يصلون جماعة، فالأفضل الذين جاءوا متأخرين يصلون فرادة ما يصلون جماعة ثانية، طالما الناس سيصلون الآن التراويح فيصلون فرادة ما يصلون جماعة، أو ينتظرون حتى تبدأ صلاة التراويح يدخلون مع الإمام بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من الثانية يقومون ويأتون بالثالثة والرابعة والحمد لله. يقول صليت في تركيا في اسطنبول في مسجد، وخارج المسجد يوجد قبر يزعمون أنه للصحابي أبي أيوب الأنصاري، إذا كان القبر خارج المسجد خارج بناء المسجد يعني في اللي يسمونها حريم المسجد يعني الخارج السور القصير هذا، هذا لا يعتبر داخل المسجد ما في شيء إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان داخل المسجد لا يجوز صلاة في هذا المسجد.